أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا فيما سبق أنه إذا شك المكلف في أن الغراض والداعي للتعبد بالمأمور به هل يحصل في ضمن مركبين أو أزياد، أو لا بد من الإتيان به مميزا عن غيره، فإن مقتضى الأصل في المقام هو الاشتغال، ولهذا لا بد أن ماذا يأتي العبد بكل ما يحتمل دخالته في الغرض، ومنه قصد التمييز. ولهذا صارت القاعدة في المقام أن كل ما يحتمل دخالته في تحقيق الغرض يحكم العقل بوجوب تحصيله، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وحينئذ يترتب على ذلك أن المكلف في مقام الامتثال إذا تصدى للامتثال فله طريقان: الطريق الأول الاعتماد على الظن الخاص، فإذا اعتمد على الظن الخاص يقطع بالمعذرية، إذا اعتمد على الظن الخاص يقطع بالمعذرية، لأن فائدة حجية الظن الخاص التنجيز والتعذير. فإذا اعتمد على رواية دالة على أن وظيفة المكلف في سفر المعصية الصلاة تماما، فصلى هذه الصلاة بقصد الوجه وأتى بقصد التمييز، فقصد الوجه من جهة منحفظ، لأنه يكفي في قصد الوجه إثبات المأمور به ولو ظاهرا، فيستطيع في مقام الامتثال أن يأتي بالصلاة التامة لوجوبها، فقصد الوجه محفوظ، وكذا قصد التمييز محفوظ، لأنه يستطيع بضرس قاطع أن يقول: هذا الذي أأتي به هو ما يحقق الامتثال، لأنه امتثال لأمر المولى. فإذا الامتثال عن طريق الظن التفصيلي لا إشكال أنه محقق للغرض ومفرغ للعهدة. وإذا أراد العبد أن يحتاط ويكرر، فكيف يكرر العبادة؟ فعند إرادة التكرار كيف يتحقق الاحتياط في المقام؟ يقول الشيخ الأعظم: من أراد التكرار ومصر على التكرار، يقول لازم أن أكرر، من أراد التكرار ومصر على التكرار يجب عليه في مقام الامتثال أن يقوم بهذه الطريقة، وهو أن يأتي بالصلاتين، يأتي بالصلاة التامة بقصد الوجه، أي يأتي بالصلاة التي قام عليها الظن الحجة ظنا خاصا أو ظنا مطلق بقصد الوجه، ثم يأتي بالطرف الآخر الذي لم يقم عليه الظن المعتبر الخاص أو المطلق، يأتي بقصد القربة المطلقة، وبهذا يتحقق الاحتياط. وبيان ذلك أننا ذكرنا أن المسألة إذا وصلت إلى حالة الشك ففي مقام الاحتياط لا بد أن يجمع المكلف بين احتياطين، صح التعبير، لا بد من أن يجمع بين احتياطين.
احتياط يقتضي التكرار، هذا يقتضي تكرار العبادة، فيأتي بصلاة القصد والتمام، فيكرر مراعاة لإدراك الواقع واحتمال أن الواجب هو أحدهما. وعندنا احتياط آخر ناشئ من احتمال قصد الوجه وقصد التمييز، فمقتضى الجامع بين الاحتياطين ومراعاة كلا الاحتياطين أنه في مقام الامتثال يأتي بالطرف الذي قام عليه الظن المعتبر الخاص أو المطلق بنية الوجه، حفاظا على احتمال شنو؟ قصد الوجه وبقصد التمييز. فيقول العبد: أن أأتي بالصلاة التامة التي دل على وجوبها الظن الخاص مثلا لوجوبها قربة إلى الله تعالى، وأن هذا يحصل به ماذا؟ يحصل به الامتثال. ثم يأتي بالطرف الآخر ويريد التكرار، ثم يأتي بالطرف الآخر لا بنية الوجه، بل يأتي بالطرف الآخر بقصد القربة المطلقة. أما أنه لا يأتي بنية الوجه فواضح، لأن قصد نية الوجه متوقف على إحراز أن هذا المأتي به مأمور به إما واقعا أو ظاهرا. والمفروض أن صلاة القصد في ظرف سفر المعصية لا دليل عليها لا ظاهرا ولا واقعا، فلا يستطيع أن يقول أأتي بصلاة القصد لوجوبها. أما الثاني فيقول الشيخ الأعظم: المكلف له أن يأتي بالطرف الآخر الذي لم يقم عليه الظن وإنما هو مراعاة للاحتياط، أن يأتي بقصد القربة المطلقة. فما هو الوجه في ذلك؟ كيف يصح للمكلف أن يأتي بالطرف الآخر بقصد القربة المطلقة مع أنه لا يحرز أن هذا مطلوب؟ رجعنا إلى إشكال أول البحث، تذكرون؟ لأن أول ذكرنا الإشكال في موارد الاحتياط، إذا أراد العبد أن يحتاط كيف ينوي؟ يريد أن يجمع بين القصد والتمام، يقول القصد أأتي به بقصد القربة، مو معلوم أنها مأمورة، والتقرب فرع الأمر، فمن قال أن صلاة القصر مأمورة حتى تأتي بقصد القربة المطلقة؟ تأتي بقصد الرجاء المطلوبية، يعني تقول أأتي بصلاة القصر برجاء المطلوبية، صلاة العصر رجاء صلاة القصر برجاء المطلوبية، والتمام برجاء المطلوبية، هذا يتنافى مع شرط قصد القربة. الشيخ الأعظم في العبارة هنا يقول لا، يأتي بالطرف الآخر بشنه؟ بقصد القربة، ولا مانع في ذلك. والوجه في ذلك كما أفاد الميرزا الإشتياني في بحر الفوائد صفحة 241، أن قصد الوجه أو قصد القربة يكفي في تصحيحها حسن الاحتياط، أدلة الاحتياط، إذ أدلة الاحتياط تارة نبني على أنه يستفاد منها استحباب الاحتياط، وتارة نبني على أن أدلة الاحتياط غاية ما يستفاد منها حكم العقل برجحان الاحتياط لا حكم الشرع باستحباب الاحتياط. أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت. فإن بنينا على أن أدلة الاحتياط يستفاد منها استحباب الاحتياط فهناك أمر بالاحتياط، فإذا كان هناك أمر بالاحتياط فالمكلف يأتي بالطرف الآخر امتثالا للأمر بالاحتياط، وحيث أنه هناك أمر فيمكن قصد القربة، إذ يكفي في قصد القربة وجود أمر ولو بعنوان ثانوي كما يقولون في محل التعبد والتوصل، يكفي في تصحيح إتيان الشيء بقصد القربة ولو ثبوت الأمر به بعنوان ثانوي، لأنه قد يثبت الشيء بعنوان أولي يقول هذا مستحب هذا واجب، قد يثبت الأمر بعنوان شنو؟ بعنوان ثانوي ببركة الاحتياط، ويكفي في تحقيق القربة ثبوت الأمر ولو كان بالعنوان الثانوي، إذ لا دليل على أن قصد التقرب متوقف على أن يكون هناك أمر على الشيء بعنوانه الأولي. هذا إذا بنى على أن الاحتياط يستوعب شنو؟ الاستحباب. وكذا يقول من في بحر الفوائد، عبارة مغلقة يعني مختصرة، بس هي ذكروا في بحث التعبدي. وكذا لو كانت أدلة الاحتياط لا يستفاد منها الأمر المولوي، بل غاية ما يستفاد منها الإرشاد إلى حسن الاحتياط عقلا، فمع ذلك يصح أن يؤتى بماذا؟ بالعباد، بالشيء الذي يراد به الاحتياط قربة إلى الله تعالى، لأن المرجع في كون الشيء مقربا ويقصد به القربة هو العقل أو العقلاء، لأنه هو المرجع في كيفية الإطاعة كما بينا سابقا. والعقلاء يقولون وكذا العقل يقول التقرب إلى المولى بما يحكم به العقل حفاظا على غرض المولى وإرادة المولى صحيح، بل هو من أوضح مصاديق الانقياد والطاعة إلى المولى، من أوضح مصاديق الانقياد والطاعة والتقرب إلى المولى أن تتقرب إليه بشيء تحتمل أنه يريده. أنا أتقرب إلى العبد، يتقرب إلى مولاه بشيء يحتمل أنه يريده، بل يكون هذا أوضح مصاديق المقربية. يعني العبد والمولى الاعتباري والمولى العرفي، احتمل العبد أن مولاه يريد الشاي مثلا في الدرس، فقام العبد وجاء بالشاي إلى من؟ إلى مولاه، يقول هان اللي جايب لي الشاي حق ويش؟ قال احتملت أن إرادتك تعلقت بذلك، لو عرضت هذه القضية على محكمة العقلاء ماذا يقولون؟ يقولون هذا العبد قد حقق مصداق واضح من مصاديق التقرب للمولى، ويستحق الجائزة، ويستحق شنو؟ ويستحق المدح والثناء. إذن التقرب إلى المولى لا يشترط في إحراز الأمر، فما قرع ذهنك من أنه إذا قرع ذهنك أن الأمر أن قصد التقرب يشترط فيه وجود الأمر، فهذا كلام غير تام. يكفي احتمال الأمر في تحقيق التقرب، وهذا هو ما عليه المرتكز العقلي والمرتكز العقلائي. فالنتيجة ماذا تريد أن تقول يا شيخ؟ يقول إذا واحد أصر على أن يكرر، يقول أنا لا أكرر وأحتاط، نقول إذا أردت أن تحتاط بالتكرار فمقتضى الاحتياط الجمع بين المحتملين، أن تأتي بما قام عليه الظن الخاص أو الظن المطلق بقصد الوجوب بقصد كذا فتحرز نية الوجه، ثم تأتي بالطرف الآخر بقصد القربة المطلقة. هذا ما أفاده الشيخ الأعظم، ولهذا قال وحينئذ فلا ينبغي بل لا يجوز، هي سأتي لها بعد قليل، لا ينبغي بل لا يجوز ترك الاحتياط في جميع موارد إرادة التكرار. يعني هل الشيخ يريد أن يقول لا بد أن يحتاط بالتكرار؟ لا، ركزوا في العبارة، بعضهم أشكال الشيخ. الشيخ لا أن يقول لا بد أن، لا أقول أنه يجب الاحتياط، لك أن تعتمد على الظن الخاص، لا، في موارد إرادة التكرار يجب عليك أن تقوم بذلك. شوف العبارة دقيقة، لا يجوز ترك الاحتياط في جميع موارد إرادة التكرار، مو أنه يجب الاحتياط مطلقاً، وما يجب لك الاحتياط، لك أن تعتمد على الظن الخاص، لأن الاعتماد على الظن الخاص بلا إشكال عند الجميع تتحقق به الإطاعة، لكن في موارد إرادة التكرار كيف يتحقق الاحتياط؟ واضح العبارة؟ في موارد إرادة التكرار كيف يتحقق الاحتياط؟ هل أنا أتي بالفعل كيفما اتفق؟ يقول لا، لا يجوز ترك الاحتياط في جميع موارد إرادة التكرار بتحصيل الواقع أولا بظنه المعتبر من التقليد أو الاجتهاد بإعمال الظنون الخاصة أو المطلقة. هذا البحث وإن كان في بحث الظن الخاص إلا أن النكتة عامة تشمل الظن الخاص والظن المطلق، لأن هذا البحث إنما نشأ ماذا؟ من جهة القاعدة الأصل العملي، صحيح؟ والأصل العملي لا فرق فيه بين الظن الخاص والظن المطلق. خب، بتحصيل الواقع أولا بظنه المعتبر من التقليد أو الاجتهاد بإعمال الظنون الخاصة أو المطلقة وإتيان الواجب مع نية الوجه، فنوافق بذلك المشهور، حيث أن المشهور ذهبوا إلى نية الوجه ولا نخالف سيرة العلماء، ثم الإتيان بالمحتمل الآخر بقصد القربة. كيف تأتي بقصد القربة؟ قال من جهة الاحتياط. عبارة لطيفة، ما هو المصحح لقصد القربة؟ يا جهة، جهة الاحتياط. فالشيخ الأعظم يرى أن جهة الاحتياط مصححة لقصد القربة. كيف تصحح قصد القربة؟ قلنا إما أن نبني على أن الاحتياط شنو؟ احتياط أداة تثبت الاستحباب، وأدلة تحت مولوية، أوامر مولوية تثبت الاستحباب، أو أنها أوامر إرشادي. على كلا المسلكين يمكن تحقيق القربة عن جهة الاحتياط. هنا سؤال، لماذا قال الشيخ الأعظم لا يجوز؟ قال لا ينبغي بل لا يجوز، وظاهر عبارته في الترقي أن من أراد الاحتياط بتكرار العمل لا بد أن يسلك هذا الطريق، ولا يجوز له أن يسلك طريقا آخرا. وقد يقال بأن هذا يتنافى أو رجوع عن ما قرره سابقا، حيث إنه قرر سابقا بأن المكلف إذا أراد أن يحتاط يستطيع في مقام الاحتياط أن يكرر العبادة، وأما نية الوجه وإن ذهب لها المشهور ولكن قام الدليل على خلافها كما ذكرنا سابقا. فإذا رجعنا إلى الدليل الأولي وهو حكم العقل والعقلاء، لا إشكال أن الأولوية للاحتياط، ويكفي في الاحتياط أن تأتي بالفعلين، لا أن تأتي بالفعل وبقصد الوجه ثم تأتي بالفعل الثاني بقصد القربة مراعاة لجهة الاحتياط. فظاهر عبارة المصنف قبل هذه العبارة أن المكلف إذا أراد أن يحتاط يكفي في الاحتياط أن يأتي بالفعلين، لا أن يأتي بأحدهما بقصد القربة مراعاة لرأي المشهور ثم يأتي بالثاني بقصد القربة المطلقة. مع أنه هنا قال لا يجوز ترك الاحتياط إلا بهذه الطريقة، إلا بتحصيل الواقع كذا وكذا. فهل يوجد تهافت وتنافي في كلام من؟ كلام المصنف أو لا، أو أنها تراجع؟ الميرزا الاشتياني، وما أدراك ما الميرزا الاشتياني؟ هذا الميرزا هو لسان الشيخ، يقول لسان الآخوند المشكيني كما يقولون، وإن كان مشكيني ما تتلمذ عند الآخوند إلا سنة، القوتشاني هو اللي تتلمذ عند من؟ عند الآخوند، وهو تلميذ الأساسي للآخوند، وهو اللي عنده حاشية، حتى أن المشكين يعبر عنه بأنه الأستاذ، ذكر الأستاذ، إذا يعبر بالأستاذ في كتاب من؟ في كتاب حاشيته على الكفاية، يقصد منه مو الآخوند، يقصد منه من؟ القوشاني، واضح؟ ولهذا يصرح كل ما ذكرته بعبارة الأستاذ فالمراد هو القوشاني أستاذي، وكل ما أخذته منه فأخذته من عنده، واضح؟ المهم، فيقول لسان الآخوند المشكين على أي حال، ولسان الشيخ من؟ الميرزا الاشتياني، وعقل الشيخ النائيني. فرق بين اللسان والعقل. لسان الشيخ من الميرزا الاجتياني وعقله الميرزا النائيني، لأن من شيد مدرسة الشيخ ومن النائيني، بخلاف الشيخ العراقي. التفتوا، العراقي يقولون شيخي، يعني دائما العراقي آخندي، يعني دائما يشيد مباني الآخند معروف، ولهذا أقوى من شيد مباني الآخند واستفرغ وسعه في ضبط كلام الآخند وتعميقه هو العراقي. والنائيني شيخ أعظم، شيخي هو الذي استفرغ وسعه في وين؟ في طرح وتعميق كلمات الشيخ الأعظم. ولهذا الميرزا ولهذا الميرزا النائيني في الفوائد، الكتاب الذي يعتمد في البحث كتاب شنو؟ كتاب الرسائل. والعراقي يعتمد كلام من الآخند، واضح. فعقل الشيخ والنائيني ولسانه هو شنو؟ الميرزا الاشتياني. فأنت أول تذهب إلى اللسان ثم تذهب إلى العقل، واضح. عرف اللسان أول شيء المطلب، ثم تذهب إلى العقل والتفكير. فإذا رجعنا إلى لسان الشيخ الأعظم وهو الميرزا الاشتياني، فقد أفاد في صفحة 243، هي كل كل الصفحات بالطبعة الجديدة المنقحة التي فيها حواشي الأعلام، في حاشية النائيني، أصل حاشية اليزدي، حاشية الهمداني، حاشية كذا، واضح. هناك ذكر أنه لا تهافت بين المطلبين كما قد يتصور بدوان، وذلك لأنه الشيخ الأعظم كلامه السابق بغض النظر عن وصول المطلب إلى مستوى الأصل العملي، بغض النظر عن الشك، ما في شك، الشيخ الأعظم يقول تارة نتكلم مع فرض عدم وجود الشك، وتارة نتكلم مع فرض وصول النوبة إلى حالة الشك. فإذا تكلمنا في المقام الأول، أي بغض النظر عن الشك، كما لو ذهبنا كما هو ذهب إلى أن نية الوجه صحيحة، نية الوجه لا دليل عليها، بل الدليل على عدمها لو كان لبان يأيه. لو تكلمنا عن بغض النظر عن الشك، نقول مقتضى للمكلف أن يحتاط بصرف التكرار، لا أن يكرر الأول الذي قام عليه الظان بقصد نية الوجه ثم يأتي بقصد، لا ما يحتاج، يأتي بقصد التمام، يصلي صلاتين ويريح نفسه. ولكن إذا وصلت النوبة إلى حالة الشك، لو واحد أنا أشك وشككت في المطلب، ما هو مقتضى الاحتياط حين الشك؟ يعني مقتضى الاحتياط حين الشك عند إرادة التكرار أن تفعل بما ذكره الشيخ العظام. ولهذا ماذا قال الشيخ العظام؟ شوف عبارته، رجع لها. مع إمكان أن يقال أنه إذا شك، شوف إذا شك بحثنا، مع نعم شك أنه قصد التمييز هل يشترط في تحصيل غرض المولى أو لا يشترط، يقول مع إمكان أن يقال أنه إذا شك فالأصل كذا، وحينئذ يعني وحين حصول الشك ووصول النوبة إلى الأصل العملي، فلا ينبغي بل لا يجوز. فهذه بل لا يجوز حينئذ، واضح لطيف. يقول شيخ، يقول ماليزيا الشياني هذه لا يجوز مع فرض وجود حينئذ، يعني حين وصول النوبة إلى الشك لا يجوز، وحينئذ لا يجوز، يعني وحين حصول الشك لا يجوز ترك الاحتياط في جميع موارد التكار بتحصيل الوقت. والبحث الذي تقدم سابقا لم يفرض فيه الشك، فلا تهافت بين المطلبين. فالنتيجة النهائية عند الشيخ يقول أنا لا أعتبر نية الوجه، فإذا أردت أن تحتاط يكفي أن تكرر العبادة مرتين، صلي قصر تمام، صلي كذا وكذا. ولكن لو واحد شك وصلت النوبة إلى الشك، فإذا أراد أن يحتاط وهو شاك لا يجوز له إلا أن، لأنه شاك، إذا كان شاك كيف مقتضى الاحتياط في حالة الشك؟ إما أن يجعل الظن المعتبر، أو إذا أراد أن يحتاط أن يأتي بكلا الفعلين. هذا تمام، هذا ما ذكره المصنف. إذن نرجع لمطلبنا، اتضح من جميع ما ذكرنا أن مقتضى الاحتياط عند الشك هو أن تأتي وتكرر العبادة بأن تقصد بالعبادة التي قام عليها الظن المعتبر. شنو؟ القربل. ماذا؟ الوجه، نية الوجه، والثاني بقصد القرب المطلقة. فإن قلت، أشار إلى إشكال وتوهم، فإن قلت بأن ما ذكرته أيها الشيخ الأعظم لا يصلح طريق للاحتياط عند إرادة التكرار، بل هو خلاف الاحتياط، لأنك قلت بأنه ما قام عليه الظن الحجة يقصد فيه الوجه، والطرف الآخر لا يقصد فيه الوجه، بل يؤتى بقصد القربة المطلقة. فهنا يرد عليك إشكال شيخنا الأعظم، لعل المأمور به وما هو مصب غرض المولى هو الثاني لا الأول، أي الطرف الآخر الذي لم يقم عليه الظن المعتبر، لعل هو الواجب عند الشارع، والمفروض أن الطرف الآخر لم تأتي به بقصد الوجه، مع أنه قد يكون هو الواجب. إذن قررت بأن المحتمل الآخر لا يؤتى به بقصد الوجه، مع فرض، مع احتمال أنه في الواقع المحتمل الآخر هو الواجب عند الشارع، وإذا كان واجبا فأنت لم تأتي بما هو واجب بقصد الوجه، فلا يكون هذا امتثالا، لأنه يشترط في الامتثال الإتيان بالفعل بقصد الوجه. فلو كان المحتمل الآخر هو الواجب عند الشارع، فلو أتيت به لا بقصد الوجه لا يتحقق الامتثال، لأن الامتثال مشروط بقصد الوجه. ولهذا قال وتوهم أن هذا اللي ذكرناه قد يخالف الاحتياط من جهة احتمال كون الواجب ما أتى به بقصد القربة، أي الواجب الآخر الذي أتى به بقصد القربة، فإذا أتى به بقصد القربة فما أتى بنية الوجه، فما تحقق الامتثال، فيكون قد أخل فيه بنية الوجوب. واضح الفكرة؟ يقول هذا الإشكال توهم. وشيء التوهم يعني صورة ذهنية في الخيال لا مطابقة لها في الواقع، واضح. هذه توهمات. الوجه في ذلك بأن هذا المقدار من المخالفة للاحتياط أمر لا بد منه أصلا، فنحن نسلم بأنه قد يخالف الاحتياط، ولكن هي مخالفة لا بد منها ولا مصير عنها، وذلك لأنه نسألك أيها المستشكل، إذا أراد أن يأتي بالطرف الآخر فلا يخلو إما أن يأتي به بنية الوجه كما أنت تدعي، أو لا يأتي به بنية الوجه بل بقصد القربة، وعلى الأول يلزم أن يكون المكلف يقع في الحرام قطعان، لو أتى بالمحتمل الآخر بنية الوجه نقطع بأنه قد وقع في الحرام، والمحرم لا يكون مصداقا للمأمور به، لا يكون مصداقا للواجب، لا يمكن التقرب للمولى بالمحرم. وذلك ليش محرم؟ لأن الطرف الآخر لو قصد عند الإتيان به نية الوجه صار تشريع، لأنه لا يصح للمكلف أن ينسب شيء إلى الشارع إلا بالعلم أو العلم، إما أن يكون هذا واجب واقعا يعلم بوجوبه واقعا، أو لا أقل يعلم بوجوبه شنو ظاهرا، فإذا علم بوجوبه واقعا أو ظاهرا صح الإتيان بالفعل بنية الوجه. أما إذا كان لا دليل على أن هذا الفعل لا واجب واقعا ولا واجب ظاهرا، فحينئذ لا يستطيع أن يأتي بالفعل بنية الوجه، فلو أتى والحال هذه بنية الوجه فهذا تشريع، والتشريع موجب لفساد العبادة. فيتعين أن يأتي بالطرف الآخر لا بقصد الوجه بل بنية القربة المطلقة. وقد عرفت أن الإتيان بالفعل بنية القربة المطلقة ليس فيه محذور التشريع. فإن قلت، هي ما ذكرها، ذكرها الميرزا، أنا أقولها إن قلت ابحث عن الجواب، يستطيع أن يأتي بالفعل الآخر بنية الاستحباب فيحافظ على نية الوجه، لأن الطرف الآخر يأتي به بلحاظ أدلة الاحتياط، وأوامر الاحتياط بناء على أنها يستفاد منها المولوية تثبت استحباب الاحتياط، فيستطيع المكلف أن يحافظ على نية الوجه بأن يأتي بالمحتمل الآخر بقصد الاستحباب لا أن يقتصر على نية القربة المطلقة. أجاب عن هذا الإشكال الميرزا الإفتياني في بحره فلاحظ عندما شرح كلام المصنف. وإن شئت قلت، يقول الشيخ الأعظم، قد تقول، هي شتقدش بفعل إشكال، قد تقول أن غرض المستشكل هو أنه يريد أن يتوصل إلى عدم صحة التكرار. ركز في الإشكال. إذ أنك أيها الشيخ الأعظم في مقام الجواب وش قلت لنا؟ قلت إذا أراد أن يأتي بالمحتمل الآخر فلا يخلو، إما أن يأتي به بنية الوجه أو لا يأتي بنية الوجه. بطل الثاني تعين بطل الأول، تعين شنو؟ تعين الثاني. ياي ما يريده المستشكل أن هناك طرف ثالث أنت ما ذكرته أن لا يأتي به. ياي لا يخلو، إما أن ركزوا في الإشكال، إما أن يأتي بنية الوجه أو لا يأتي به لا بنية الوجه أو لا يأتي به أصلا. فهناك شق ثالث أن لا يأتي به، وهذا غرض المستشكل، ما يريد، يعني يريد أن يقول يتعين عليك سلوك أي طريق، طريق الظن، فيريد أن يقوي كلام من؟ كلام صاحب القوانين الذي ذكرنا سابقا بأنه لا يصح الاحتياط، لا بد أن يكون المكلف شنو؟ أما مقلد أو إما مقلد أو مجتهد، ولا يصح سلوك طريق الاحتياط. فهذا المستشكل يريد أن يقول لا يصح سلوك أي طريق، طريق الاحتياط، لأنه لا يمكنه أن يأتي بنية الوجه كما قلت تشريع. إذا أتى به لا بنية الوجه لا يتحقق الامتثال، لأن الامتثال مشروط بنية الوجه، فلو أتى به لا بنية الوجه وكان واجب في الواقع فالإتيان به لاغو، فيتعينه لا يأتي به أصلا، فلا يوجد إلا طريق واحد للامتثال، ما هو؟ الامتثال بالظن الخاص أو الظن المطلق. فيريد أن يثبت بأن تارك طريق الإشتهاد أو التقليد عبادته باطلة ولا يصح الاحتياط كما أفاد من صاحب القوانين. وكأن الشيخ التفت إلى هذا الإشكال فقال إن شئت قلت، هذا في عباراتهم، يريد إن شئت قلت، إما صياغة أخرى للمطلب السابق أو دفع إشكال يأتي من المطلب السابق فيغير المطلب، فيغير الصياغة. جواب ثاني هو أصلا يعني صياغة أخرى توجب دفع إشكال على المطلب السابق. وكثير في عبارات الشيخ العظم معروف، يقول إذا قلت إن شئت قلت، عادة هالمطلب اللي يجيبه بعدين غير المطلب الأول، إما تعميق أو دفع إشكال. قال الشيخ الأعظم، خلنا نقرأ المقدار بس بعدين نقول إن شئت قلت. قال وتوهم كذا مدفوع بأن هذا المقدار، أي مقدار رفع اليد عن نية الوجه في المحتمل الآخر، يعني هذا المقدار عند رفعه اليد عن نية الوجه في المحتمل الآخر، هذا المقدار من المخالفة للاحتياط مما لا بد منه، يعني سلم شأن هذه مخالفة الاحتياط لكن لا بد منه، إذ لو أتى به بنية الوجوب كان فاسدا قطعا، لأنه لحرمة التشريع، لعدم وجوبه ظاهرا، أما ليس بواجب واقعا واضح، ما واجب واقعا، خب وكذلك ليس بواجب ظاهرا لانه لم يدل على وجوب هذا المحتمل آية او رواية. فحينئذ اذا لم يثبت وجوبه لا واقعا ولا ظاهرا فلا يصح لك ان تاتي بنيه الوجه لعدم وجوبه ظاهرا على المكلف بعد فرض الاتيان بما وجب عليه في ظنه المعتبر، حيث انه اتى بما وجب عليه ظاهرا وهو ما قام عليه الظن المعتبر، فلا يصح ان ياتي بالاخر الذي لم يقم عليه الظن، ماذا بلحاظ الوجوب الظاهري. وان شئت قلته، هيدا الاشكال اللي ذكرته انا. الشيخ الاعظم يقول: إن شئت قلت بأن نية الوجه ساقطة فيما بالاحتياط إجماعا، شرط نية الوجه تارة يبحث في غير باب الاحتياط وتارة يبحث في أي باب؟ في باب الاحتياط. فإذا المكلف لم يرد أن يحتاط نقول لا بد أن تأتي بشنو؟ بنية الوجه. وأما في موارد إرادة الاحتياط نية الوجه ساقطة في باب الاحتياط، حتى الذين قالوا بنية الوجه قالوا نية الوجه نرفع يدنا عنها في أي باب؟ في باب الاحتياط. وهذا ليس غريب، بل كل أكثر الشروط في باب العبادة إذا تعذر الإتيان بالشرط يرفع اليد عنه ولا يسقط المشروط من رأس. مثلا لو تعذر الإتيان بالطهارة يشترط في الصلاة الطهارة، ولا يستطع المكلف أن يحقق الطهارة، لا الطهارة الاختيارية ولا الطهارة الاضطرارية، هل يقال تسقط الصلاة أو أنه لا بد أن تأتي بالصلاة فاقدة للطهارة؟ يقال تأتي بالصلاة فاقدة للطهارة. كذلك أيضا نية التكليف فرع القدرة، التكليف بالشيء فرع القدرة عليه، فنية الوجه لو ثبت التكليف بها فرع القدرة عليها، وفي موارد الاحتياط لا قدرة على الإتيان بنية الوجه. وإلا لو اشترطنا نية الوجه حتى في باب الاحتياط للزم منه إلغاء باب الاحتياط أصلا. لو اشترطنا نية الوجه في مقام الاحتياط لزم من ذلك عدم مشروعية الاحتياط. فماذا تفعل في الأوامر الشرعية؟ تقول احتط لدينك أخوك دينك فاحتط بما شئت، هذه الآيات والروايات الكثيرة. ولهذا قام الإجماع على جواز الاحتياط ورفع اليد عن أي نية؟ نية الوجه. عدا ما يظهر، يقول الشيخ العظام، عدا ما يظهر من ابن زهرة في الغنية، حيث له كلام يظهر منه أن الاحتياط غير مشروع أصلا، هيب أن يشير إليه، لكنه غير كلامه العلماء متفقين على أن نية الوجه ساقطة. وحيث أن المورد من موارد إرادة الاحتياط فحينئذ تسقط نية الوجه، فلا مانع من الإتيان بالمحتمل الآخر لا بنية الوجه. وإلا لو قلتم بشرطية نية حتى في احتياط يلزم عدم مشروط احتياط، فيلزم ضرب كل الروايات الدالة على الاحتياط. فهذا قال: وإن شئت قلت إن نية الوجه ساقطة فيما يؤتى به من باب الاحتياط إجماعا، أي ما يؤتى به من باب الاحتياط إجماعا حتى من القائلين باعتبار نية الوجه، لأن لازم قولهم باعتبار نية الوجه في مقام الاحتياط عدم مشروعية الاحتياط وكونه لغوا. ولا أظن أحدا، لا أظن كلام الشيخ، لا أظن يعني ما في أحد يقول، واضح. ولا أظن أحدا يلتزم بذلك عدا السيد أبي المكارم، كلام بن زهرة يعني، في ظاهر كلامه في الغنية. ماذا قال ابن زهرة؟ شنه الباح ابن زهرة كلامه أجنبي عما ذكره الشيخ، بيان ذلك. ابن زهرة ذكر هذا البحث، يقول: وقع نزاع بين العلماء أن الأمر هل هو ظاهر في الوجوب أو ظاهر في الاستحباب. فبعضهم ذهب إلى الوجوب، بعضهم ذهب إلى الاستحباب من القدماء يعني. فذكر بعضهم لأجل هذا الاختلاف مقتضى الاحتياط أن نقول نحمله على الوجوب، فمقتضى الاحتياط حمل لفظ الأمر على الوجوب، لأنه لو حملنا على الاستحباب فإن المكلف والفقيه سيفتي كل ما ورد فيه الأوامر يقول هذا مستحب، لأن الأمر ظاهر في الاستحباب ونحن نشوق، فمقتضى الاحتياط أن نحمله على شنو؟ على الوجوب. هكذا قال ابن زهرة في الغنية، يقول هذا الكلام غير صحيح، حمل لفظ الأمر من باب الاحتياط على الوجوب غير صحيح، بل هو خلاف الاحتياط، لأنه لو حملناه على الوجوب قد يقع المكلف في شبهة التشريع بأن يأتي بالعبادة بأي نية؟ بنية الوجوب، مع أن الواقع عند الشرع هو الاستحباب. وذكر محاذير أخرى قد يفسق، يقول قد يفسق من يترك شيئا مع أنه في الواقع هو شنو؟ مستحب. إذا شككنا ليس مقتضى حمله على الوجوب، ليش؟ لو فرضنا أن المكلف لم يستاك، لم يغتسل غسل الجمعة، هناك أمر في غسل الجمعة، أنتم تقولون نحمله على الوجوب، إذا مكلف ترك غسل الجمعة المفروض تحكم بشنو؟ أنه فاسق، فلا تصلون خلفه وتجوز غيبته وكذا وكذا، مع أنه في الواقع هو شنو؟ مستحب. فصار حمل الأمر على الوجوب خلاف الاحتياط في مثل هذا المورد. فالابن زهرة هي إشكاله، ابن زهرة لم يقل بعدم مشروعية الاحتياط، لا يصح حفظ الأمر على الوجوب من باب الاحتياط، فلهذا ما ذكره ابن زهرة كما أشار غير واحد من الأعلام أجنبي عما ذكره الشيخ الأعظم، ظاهر كلام ابن زهرة غير ما هو محل البحث. محل البحث هل يشرع الاحتياط أو لا يشرع الاحتياط؟ ابن زهرة لا ينكر كبرى الاحتياط، يقول حمل لفظ الأمر على الوجوب احتياطا هو خلاف الاحتياط، فحتى ابن زهرة لا يخالف في هذه المسألة. ونضف العبارة ولا أظن أحدا يلتزم بذلك على السيد أبيك مكارم في ظاهر كلامه في الغنية. وين كلامه في الغنية؟ في رد الاستدلال على كون الأمر للوجوب بأنه أعواط. وضع العبارة رد الاستدلال على كون الأمر بالوجوب بأنه أحوط. بعضهم استدل قال نحمل الأمر على الوجوب لأنه أحوط، حيث في خلاف هل أن الأمر محمول على استحباب الوجوب من باب الاحتياط نحمله على الوجوب. هناك رد على هذا الاستدلال، خب هذا لا علاقة له بعدم مشروعية الاحتياط. وقد نقل غير واحد من المحشين كلام ابن زهرة كاملا، وأنا قرأت عبارة ابن زهرة لا أرى أنه عبارة يوحي فيها أنه لا يقول بمشروعية الاحتياط. وسيأتي ذكره عند الكلام على الاحتياط في طي مقدمات دليل الانسداد، والظاهر أنه لن يأتي منه بحسب المراجعة، لا يوجد في دليل الانسداد التعرض إلى كلام ابن زهرة كما راجعنا يعني، وكما ذكر أكابر المحشين على كلامه. فالنتيجة ماتت خديجة، وش النتيجة؟ فالنتيجة شنو؟ انتهينا من هذا البحث الطويل. فالنتيجة أن الشيخ الأعظم يقول في كل هالبحث الامتثال الإجمالي صحيح، سواء دار الأمر بين الامتثال الإجمالي والعلم التفصيلي، أو الامتثال الإجمالي والظن المطلق، أو الامتثال الإجمالي والظن الخاص، فإن الامتثال الإجمالي في كل هذه الموارد تام. نعم في العلم التفصيلي قد يقال أن هناك إجماعات أو ما شاكل ذلك في المقام، ولكن هذه الإجماعات مدركية ومحتملات المدركية وما شاكل ذلك. هذا تمام الكلام في البحث عن المقام الأول، لا عبرنا عن مقام ثاني هو في أول البحث، وهو البحث عن الامتثال الإجمالي. يأتي البحث عن ماذا؟ عن منجزية العلم الإجمالي اللي هو البحث الأساسي. هذا البحث كله مو أساسي، البحث الأساسي الجاي وهي منجزية العلم الإجمالي. هل العلم الإجمالي منجز؟ أو غير منجز للتكليف. يأتي إن شاء الله غدا البحث عنه. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.